كان البحث في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، وقلنا أن المشهور حكموا بأن العلم الإجمالي بين الأصلين لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، والصحيح التفصيل بين الأحكام التكليفية للملاقي التي تكون مشروطة منوطة بوجود الموضوع وهو الملاقي، وبين الأحكام الوضعية للملاقي كمانعيته في الصلاة مثلا التي تكون فعلية قبل وجود الموضوع. فمثل هذه الأحكام تتنجز بنفس العلم الإجمالي الأول، وثمرته حينئذ أنه حتى لو لم يكن العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، حتى لو لم يكن ذلك العلم منجزا كما لو كانت الملاقات حاصلة بعد خروج طرف الملاقى عن محل الابتلاء، فلا يتشكل العلم الإجمالي الثاني مع ذلك يجب الاجتناب عن الملاقي في الصلاة بلحاظ الحرمة الوضعية لتنجز هذه الحرمة بالعلم الإجمالي الأول. قلنا هنا توجد نقطتان فقهيتان. النقطة الفقهية الأخرى مبنية على مبنى السيد الشهيد في أن المتنجس الجامد الثاني لا ينجس ملاقيه، فإنه بناء على هذا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين على أحد التقديرين، لو كان هذا هو النجس، هذا الماء مثلا نجسان، يكون منجسان لأنه مائع، والمائع المتنجس ينجس. ولو كان الآخر الجسم الطرف الآخر نجسان فهو جامد متنجس جامد. نفترض أن المتنجس الجامد مطلقا أو الجامد المتنجس الثاني لا ينجس، حينئذ هنا لو لم يكن ذلك الجامد بلحاظ ملاقيه لا أثر له، لأنه المفروض أنه لا تسر النجاسة منه إلى ملاقيه. بلحاظ نفسه لو كان بلحاظ نفسه يترتب لا يترتب عليه أثر أيضا، كما إذا كان غير ملبوس ولا مطعوم فلا أثر في نجاسة نفسه، لا أثر بلحاظ ملاقيه لأنه لا ينجس ملاقيه، لا أثر بلحاظ نفسه لأنه ليس لا ملبوسا ولا مطعوما. إذن فتجري الأصول المؤمنة في الطرف الآخر في أصله وفي ملاقيه، لأنه لا يكون حينئذ طرفا لعلم إجمالي بالتكليف، وإن كان طرفا لعلم إجمالي بالوضع وهو النجاسة. لكن النجاسة لو كانت في الطرف الأول الجامد وهو الدرهم مثلا لا يترتب عليه أي أثر، لا بلحاظ الملاقي له لأنه لا ينجس الملاقي متنجس جامد، ولا بلحاظ نفسه لأنه لا يترتب عليه أثر. فتجري الأصول المؤمنة في هذا الطرف بلحاظ نفسه وبلحاظ ملاقي. ولو كان ذاك الطرف الجامد مطعوما مثلا بحيث بلحاظ نفسه يكون هناك أثر، كما إذا كان خبزا مثلا، حينئذ الأصل الجاري في هذا الطرف وهو المائع الذي وقع الإناء الذي وقع طرفا لهذا العلم الإجمالي، هذا الأصل مع الأصل الجاري في الطرف الجامد المأكول يتعارضان ويتساقطان. وأما بلحاظ الملاقي، بلحاظ الملاقي يكون حينئذ الأصل في الملاقي سليما عن المعارضة، فيما إذا فرضنا قبول مبنى المشهور الذي سوف يأتي في العلم الإجمالي الثاني، أن بعض المشهور قالوا بأن الأصول الطولية تسلم عن المعارضة مع الأصول الساقطة في الطرف الآخر بمعارضة في رتبة سابقة، لأنه هنا بحسب الحقيقة إصالة الطهارة مثلا في الإناء سقطت بلحاظ حكم نفس الإناء جواز شربه مثلا مع إصالة الطهارة في الخبز، إذ يعلم إجمالا بحرمة تناول أحدهما أكل أحدهما. حينئذ بعد التساقط يوجد أصل في الملاقي، أصل يجري بلحاظ الملاقي الذي هو أصل مسببي، وهو طهارة ملاقي الإناء طهارة ملاقي الماء في الإناء هذا الأصل أصل مسببي، لأن الأصل في الملاقي قلنا أنه مسببي بلحاظ الأصل في الملاقاة. هذا الأصل مسببي لكونه مسببيا وطوليا لا يدخل في المعارضة مع الأصل الموجود في طرف الخبز، لأن ذاك قد سقط في رتبة سابقة مع الأصل السببي الأسبق رتبتان، فهذا أصل طولي يدخل في تلك الكبرى، أن الأصول الطولية لا تسقط بالمعارضة. هذا الثمرة الفقهية المترتبة على هذا المبنى الفقهي، وهو أن المتنجس الجامد لا ينجس. هذه الثمرتان الفقهيتان مترتبتان على هذا المبنى. المتنجس الجامد لا ينجس مع فرد الرطوبة، مع عدم فرد الرطوبة أي متنجس لا ينجس. المبنى الفقهي الثاني مبنى ذكره المرزا قدس سره لتصوير مثلا مانعية، لتصوير منجزية الحكم الملاقي بالعلم الإجمالي الأول. هكذا أفاد المرزا أننا لو قلنا في باب النجاسة وسراية النجاسة أن باب السراية من باب السببية، بمعنى أن النجاسة الملاقاة سبب لنجاسة الملاقي، لتولد نجاسة في الملاقي، حينئذ العلم الإجمالي الأول لا ينجز حكم الملاقي، لأنه ليس علما بتمام الموضوع لحكم الملاقي كما بينا فيما سبق بينه. وأما إن قلنا بأن السراية باب السراية ليس باب السببية والتوليد، بل باب السراية باب الانبساط، النجاسة في الملاقاة تنبسط بنفسها تنتقل إلى الملاقي، لا أنه تتولد نجاسة جديدة، بل نفس تلك النجاسة والقذارة الموجودة في الملاقاة كأنها تنتقل بالملاقاة بالسراية والرطوبة تسري إلى الملاقي. فنجاسة الملاقي انبساط وسراية للنجاسة نفسها من الملاقى إلى الملاقي. إذن فليست هذه نجاسة أخرى، هذه النجاسة في الملاقي هي امتداد وانبساط لنفس نجاسة الملاقى الموجودة في الملاقى. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ يكون العلم الإجمالي بالنجاسة، العلم الإجمالي الأول بوجود النجاسة في أحد الأصلين منجزا لا محالة لحكم النجاسة السارية إلى الملاقي أيضا، لأن هذه النجاسة ليست نجاسة أخرى، هي نفس تلك النجاسة المتنجزة بالعلم الإجمالي وقد امتدت وانبسطت وذهبت هناك، فهي نفس النجاسة المعلومة بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول، فيكون منجزا لا محالة بنفس العلم الإجمالي الأول. فجعلوا منجزية العلم الإجمالي مبنية على القول فقهيا بأن باب السراية باب الانبساط وباب الامتداد للنجاسة من الملاقى إلى الملاقي، لا باب تولد موضوع جديد ونجاسة جديدة في طرف الملاقي، بل هذا هو نفس تلك النجاسة الموجودة في الملاقى، وتلك النجاسة كانت متنجزة ومعلومة ومتنجزة بالعلم، أينما تحل وتحط تكون متنجزة بذاك العلم الإجمالي الأول، فيجب الاجتناب عن الملاقي أيضا لكي يتحقق امتثال العلم الإجمالي الأول بالنجاسة المعلومة. إذن فيجب الاحتياط والاجتناب عن الملاقي أيضا. هذا الكلام غير تام حتى لو قبلنا مبناه الفقهي، طبعا مبناه الفقهي أيضا غير تام، ولهذا هم المشهور عن مرزا أيضا استظهر قال أن الصحيح في الفقه أن باب الملاقي باب السببية، باب السراية باب السببية لا باب الانبساط، لكن نحن نريد أن نقول أنه حتى إذا كان بابه باب الانبساط إلى السببية، مع ذلك النتيجة الأصولية التي رتبوها على ذلك المبنى الفقهي ليست تاما، وذلك أولا لأن هذا الانبساط سلمنا أن الملاقي حينما يلاقي مع النجاسة مع الملاقى النجس تنبسط نجاسة الملاقى إلى الملاقي، لكن الآن هنا انبساط النجاسة على هذا الملاقي مشكوك بحسب الفرق، حيث أننا نشك في الانبساط لأننا نشك في أن الملاقي هل لاقى النجس الطرف النجس واقعا أو لاقى الطرف الطاهر لعل ما لاقاه كان طاهرا. إذن فما دام لا علم بالانبساط للنجاسة إذن لا منجزية ولا وجوب اجتناب عن الملاقي بالعلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول ليس علما بتمام الموضوع للانبساط، لا بد من إحراز تمام الموضوع للانبساط كما قلنا هنا، ذاك البيان بنفسه يعود. افرضوا أن النجاسة تنبسط بالسراية لا أنها تولد بل تنبسط بنفسها، أليس لا بد من العلم بالملاقات مع النجاسة لكي تنبسط؟ ومع عدم العلم كما هو المفروض إذن لا علم بالانبساط، فيشك في انبساط النجاسة على الملاقي وعدم انبساطها، فلماذا يجب الاجتناب عن الملاقي؟ نجري الأصل المؤمن عن الملاقي، يكون هذا بابه باب الشك في أن تلك النجاسة هل هي قليلة أو كثيرة، كما لو شك من أول الأمر في أنه فقط هذا نجس أو هذا وذاك يكون نجسا. فنجاسة لأحد الأصلين هذا المقدار معلوم، انبساطها في أكثر وهو الملاقي ليس معلوما مشكوكا، فإذا كان مشكوكا إذن تجري إصالة الطهارة إلى محذورين. هذا أولا. وثانيا لنفترض أنه بلحاظ الانبساط بلحاظ النجاسة والسراية للنجاسة يوجد انبساط، لكن الذي يكون منجزا ليس هو العلم بالنجاسة والطهارة، العلم بالنجاسة ليس منجزا لأن النجاسة حكم وضعي قلنا فيما سبق، الأحكام الوضعية هي لا تكون منجزة، الأحكام التكليفية هي التي تكون منجزة، والحكم بالنجاسة موضوع لحكم تكليفي بوجوب الاجتناب، فلا بد من ملاحظة العلم بالتكليف، العلم الإجمالي بالتكليف وهو وجوب الفعل أو الترك، ووجوب الاجتناب الذي هو الحكم التكليفي المرتب على النجاسة لا إشكال في أن وجوب الاجتناب بلحاظ الملاقي حكم آخر غير وجوب الاجتناب عن الملاقى، حتى لو قلنا بأن النجاسة الملاقي هي انبساط لنجاسة الملاقى فإن الحكم التكليفي بوجوب الاجتناب عن الملاقي حكم له موضوع آخر غير وجوب الاجتناب عن الملاقي، الحكم التكليفي موضوعه الفعل وشرب الملاقي غير شرب الملاقى، لا محالة شرب الملاقي غير شرب الملاقى ومتعدد، ليس شرب الملاقي امتدادا لشرب الملاقى بل هذا فعل وذاك فعل آخر، فيكون هذا تكليفا وذاك تكليفا الآخر لا محالة. فبلحاظ الحكم التكليفي الذي هو ميزان التنجز والعلم به يكون منجزا، بلحاظ الحكم التكليفي باب الملاقي باب التولد لحكم جديد، فإن وجوب الاجتناب عن الملاقي غير وجوب الاجتناب عن الملاقى لأن شرب الملاقي فعل وشرب غير شرب الملاقى، إذن فيكون النهي عن هذا الفعل غير النهي عن الفعل الآخر، فيكون بابه باب تولد أمر جديد أو نهي جديد وحرمة جديدة عن شرب الملاقي، وهذا حينئذ يكون بابه باب السببية لا باب الانبساط، حتى لو كان الأمر بلحاظ الحكم الوضعي بابه باب الانبساط مثلا، فهذا الكلام غير تام. نعم يمكن تصوير منجزية العلم الإجمالي بنحو آخر على أساس مبنى فقهي آخر، لكن المبنى طبعا غير ثابت في الفقه، وذلك المبنى هو أن يكون التكليف ابتداء ليس بعنوان حرمة شرب النجس لكي يكون انحلاليا، وإنما التكليف عبارة عن وجوب الاجتناب عن النجس، وجوب عدم الوقوع في النجس وعدم الاجتناب على النجس عنوان الاجتناب، إذا ثبت فقهيا أنه الواجب هو أن يتجنب النجس عنوان الاجتناب الذي لا يتحقق هذا العنوان عنوان الاجتناب عن النجس إلا بترك تمام الأفراد، ويكون ما هو موضوع التكليف تحقق هذا العنوان، عنوان الاجتناب، تحقق هذا العنوان يكون هو المأمور به بحسب الحقيقة، لا أن كل نجس نجس يحرم شربه، لكي يكون التكليف انحلاليا، يكون فعل واحد وعنوان واحد، هذا العنوان يجب تحصيله وتحقيقه كعنوان الاجتناب عن النجس. حينما نشك في أنه بالملاقي بشرب الملاقي هل سوف اجتنبنا عن النجس أو وقعنا في النجس، يكون الشك في نجاسة الملاقي شكا بحسب الحقيقة في أننا هل حققنا هذا العنوان لو ارتكبناه أو لم نحقق هذا العنوان، يكون بابه باب الشك في المحصل. كما إذا علمنا مثلا أنه يجب حفظ النفس المحترمة، حفظ النفس المحترمة واجب، لا قتل النفس حرام، تارة يكون قتل النفس المحترمة حرام، فإذا شككنا في أن هذا الإنسان كافر فليست نفسه محترمة، أو مسلم فنفسه محترمة، يقال هذا شك في حرمة قتله وجواز قتله، نجري إصالة البراءة ونقتله. وأخرى نقول قتل النفس المحترمة ليس حراما فقط، حفظ النفس المحترمة واجبون، كل نفس محترمة يجب حفظه، عنوان الحفظ واجبون. حينئذ إذا شككنا في إنسان هل هو كافر ليست نفسه محترمة أو مسلم فنفسه محترمة، لا يجوز قتله حينئذ، لأن قتله يكون موجبا للشك في أننا قد حققنا الواجب وهو حفظ عنوان حفظ النفوس المحترمة أو لم نحق الواجب، يكون حينئذ بابه باب الشك في المحصل، لأن حفظ كل نفس محترمة وجوب حفظه وعدم تعريضه للقتل، هذا العنوان الحفظ الذي هو عنوان وجودي، هذا العنوان واجب تحقيقه، وبهذا الفعل سوف نشك في أننا حققنا هذا العنوان أو أخل بهذا العنوان المكلف. حينئذ هذا لأن تحقيق هذا العنوان واجب وذمته مشغولة بأن يحقق هذا العنوان، لابد أن يترك أي فعل يستوجب الشك والتشكيك في أن ذاك العنوان الذي اشتغلت الذمة به يقينا هل تحقق أو لا أو لم يتحقق، لأن اشتغال الذمة بذاك العنوان يقيني، المفروض أن ذاك العنوان لا شك في وجوب تحقيقه، والمكلف سوف يشك في أنه هل يكون قد حققه أو لم يحققه، فأي فعل يوجب الشك في تحقيق ذاك العنوان الذي اشتغال الذمة به يقيني، هذا يكون الشك فيه بابه باب الشك في المحصل، الذي قرأتم أن باب الشك في المحصل مجرى لإصالة الاشتغال، يعني بابه باب قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن اشتغال الذمة بذاك العنوان الوجودي معلوم لا شك فيه، وإنما الشك في تحقيقه، يعني شك في الامتثال، باب الشك في المحصل بابه باب الشك في الامتثال بحسب الحقيقة، ولأن ذاك العنوان يقيني الاشتغال الذمة، اشتغال ذمة المكلف به معلوم، كالصلاة التي نعلم باشتغال الذمة بها، لكن لا ندري هل صليت أو لم أصلي، أو لا أدري لو توضأت بهذا الماء المشكوك الطهارة والنجاسة هل صليت في طهور أو لم أصلي في الطهور، لا بد أن أذهب وأصلي بصلاة في بطهور بوضوء في ماء معلوم الطهارة لكي أحرز أنني قد حققت ذاك العنوان. كذلك هنا عنوان الاجتناب عن النجس لو كان واجبا بما هو عنوان وجودي كعنوان حفظ النفس المحترمة هناك، فأي شيء يسبب الشك في أنني قد حققت الاجتناب أو لم أحقق الاجتناب لابد من أن أتركه، لأن بفعله سوف أشك في أنني قد امتثلت عنوان الاجتناب أو لم أمتثل عنوان الاجتناب، وعنوان الاجتناب معلوم اشتغال الذمة به ومعلوم اللزوم تحقيقه وإيجاده في الخارج عنوان الاجتناب، إذن فيدخل في باب الشك في المحصل، وحينئذ يدخل في أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الشك في الامتثال الذي يجب فيه الاحتياط، فلا يمكن حينئذ إجراء مثلا الأصل المؤمن في مثل هذه الموارد، إذن ولو على الأقل إصالة البراءة مثلا لا يمكن إجراؤها. إذن فلو ثبت في الفقه أن الذي يكون لازما إنما هو عنوان وجودي كعنوان الاجتناب عن النجس الذي ينتزع هذا العنوان ويتولد هذا العنوان من ترك كل نجس النجس، لا أن ارتكاب النجس حرامون، وإنما تحقيق حالة التجنب وعدم المماسة مع النجس، هذا العنوان الوجودي، الاجتناب والتجنب عن النجس، تحقيق هذا العنوان واجبون، وهذا عنوان آخر ينتزع، عنوان مسبب ومنتزع عن ترك النجس، لا أنه نفس ترك النجس، أمر آخر، عنوان وجودي ينتزع من ترك النجس أنه اجتنب عن النجس، إذا كان هذا العنوان هو الواجب، والذي يكون ترك النجس سببا لتحقيق ذاك العنوان، ترك كل النجاسات سببا لتحقيق عنوان الاجتناب، حينئذ هذا يكون بابه، حينئذ باب الشك في المحصل، حينما أشك في أن هذا نجس أو ليس نجسا، طاهر أو نجس، سوف أشك أنني لو فعلته هل سوف يتحقق ذاك العنوان الواجب الذي هو متعلق التكليف، هذا ليس متعلقا للتكليف، أو لم لا يتحقق ذاك العنوان، هذا شك في المحصل. والشك في المحصل يكون موضوعا لوجوب الاحتياط عقلان، لأنه بابه باب الشك في الامتثال، إلا أن هذا الباب لا غير تام فقهيا، يعني فقهيا ليس المستفاد من أدلة باب النجاسة نجاسات أنه يجب تحقيق هذا العنوان الوجودي، وهو عنوان المسبب من ترك النجس، وهو عنوان الاجتناب عن النجس. المستفاد من أدلة النجاسات أن شرب النجس حرامون، أو أن لبس النجس في الصلاة مانعون، والحرمة على الفعل وكذلك المانعية كلتاهما انحلالية لا محالة، يعني يكون لا يكون عنوانا واحد، لا يكون له موضوع واحد، بل تتعدد الموضوعات بعدد كل نجس النجس، حينئذ يكون هذا نجسا، هنا حرمة شرب هذا وهو غير حرمة شرب النجس الآخر، ذاك موضوع وهذا موضوع آخر، لا يكون حينئذ بابه باب الشك في المحصل، بل بابه باب الشك في التكليف الزائد والحرمة الزائدة بلحاظ الملاقي، فتجري الأصول المؤمنة في الملاقي لولا منجزية العلم الإجمالي الأول بالبيان الذي تقدم. إذن فالمبنى الفقهي الذي يفيد القوم إنما هو هذا المبنى، لا كون السرايا من باب الانبساط أو من باب السببية، المبنى الذي يفيد القوم المبنى الفقهي لمنجزية العلم الإجمالي الأول هو أن يكون حكم النجاسات وجوب الاجتناب عنها بهذا العنوان الوجودي الذي هو عنوان مسبب عن ترك كل نجس النجس، فيكون الشك في نجاسة كل نجس منشأ للشك في أننا لو فعلنا وارتكبنا هل حققنا ذاك العنوان الوجودي الواحد المعلوم اشتغال الذمة به أو لم نحققه، وهو بما أنه عنوان واحد معلوم اشتغال الذمة به والتكليف به لا بد من الخروج اليقين عنه، فيكون من الشك في الامتثال فلا يجوز إلا أن هذا المبنى الفقهي كما قلنا غير تام في محله. كيف تشكل؟ أفرضه بس وأجبنا عليه، نرجع إلى الجوابين السابقين. هذا العلم الإجمالي، هذا حال العلم الإجمالي الأول، وأما العلم الإجمالي الثاني قلنا أن هناك علمين إجماليين يتشكلان في المقام، علم إجمالي بنجاسة أحد الأصلين، وهذا هو الذي قال المشهور أنه ليس مقتضيا لوجوب الاجتناب عن الملاقي وحكم الملاقي، لأنه ليس علما بتمام الموضوع بلحاظ حكم الملاقي. والعلم الإجمالي الثاني الذي ينشأ ويحصل بعد الملاقات، يعلم إجمالا بأنه إما هذا الملاقي نجسون أو طرف الملاقى نجسون، لأن النجس إن كان هو في هذا الطرف فالمفروض أن هذا قد لاقاه فقد تنجس، وإن كان لم يكن في هذا الطرف إذن فهو في ذاك الطرف، فيعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي لهذا الطرف أو نجاسة الطرف الآخر الذي نسميه بطرف الملاقاة. هذا هو العلم الإجمالي الثاني الذي يتولد بين الملاقي وبين طرف الملاقاة. هذا العلم الإجمالي أيضا يقال أنه منجزون حينئذ لحكم الملاقي، فإن الأصل في هذا الطرف وهو الملاقي مع ذاك الطرف وهو طرف الملاقاة يتعارضان ويتساقطان، لأنهما ترخيصان في المخالفة القطعية. وبعبارة أخرى، الأصل الذي تريدون أن تجرونه تجروه في الملاقي يقع طرفا للمعارضة مع الأصل الجاري في طرف الملاقاة، ذاك الطرف الذي ليس له ملاقي، إذ يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، فيكون هذا الأصل معارضا مع ذاك الأصل أيضا وساقطا بالمعارضة، فإذا سقط بالمعارضة تنجز وجب الاجتناب لا محالة، إذ لا يوجد ما يرفع ما يؤمن إلا الأصل، فإذا لم يجري الأصل، حين الأصل الشرعي لم يجري سقط بالمعارضة، هنا العلم الإجمالي منجز لا محالة، يجب الاجتناب عن الملاقي. فهذا العلم الإجمالي الثاني علم إجمالي منجز، فيجب الاجتناب عن الملاقي بلحاظ هذا العلم الإجمالي، وهذا علم إجمالي بتمام الموضوع بلحاظ حكم الملاقي ليس بجزء الموضوع، لأنه يعلم إجمالا بنجاسة الملاقي نفس الملاقي أو طرف الملاقاة. فالعلم الإجمالي هنا علم إجمالي بتم هذا العلم الإجمالي بلحاظ الملاقي وطرف الملاقاة كالعلم الإجمالي الأول بين الأصلين، كيف أنه كان علما إجماليا بتمام الموضوع بلحاظ حكم نفسه الأصلين، وهذا أيضا علم إجمالي بتمام الموضوع بلحاظ حكم الملاقي أو طرف الملاقاة، فيكون منجزا. إلا أن المشهور مع ذلك، كثير من المشهور حاولوا أن يحكموا أن حكموا هنا بعدم المنجزية لهذا العلم الإجمالي الثاني على إطلاقه، وإنما قبلوا المنجزية في بعض الصور لا في تمام الصور، يعني جاءوا بتفصيلات بحسب الحقيقة. ولعل المشهور في بعض الفتاوى في العروة مثلا يقول الملاقي لا يجب الاجتناب عنه، لا يحكم بطهارته، لا يحكم بنجاسته، بل ولا يجب الاجتناب عنه، وهذا معناه أن العلم الإجمالي الثاني أيضا عند المشهور وعند أكثر المشهور ليس منجزا، إلا في حالات، إلا في بعض الشقوق التي سوف تأتي الإشارة إليها. واختلفت كلمات المشهور كلمات المحققين في أن هذا العلم الإجمالي متى يكون منجزا، العلم الإجمالي الثاني، ومتى لا يكون منجزا، على تفصيلات وتدقيقات لا بد من التعرض إليها. وسوف يظهر أن الصحيح أن هذا العلم الإجمالي كلما تولد كان منجزا، يعني نحن حتى لو تنزلنا عن الدعوة السابقة بلحاظ منجزية العلم الإجمالي الأول الأحكام الوضعية للملاقي، يعني الحرمة الوضعية المانعية، حتى لو تنزلنا عن تلك الدعوة فالعلم الإجمالي الثاني منجز لحكم الملاقي التكليفي والوضعي معا، فيجب الاجتناب عن الملاقي كلما تشكل هذا العلم الإجمالي. نعم، نستثني حالة واحدة والتي بابه باب الاستثناء المنقطع لا المتصل، يعني باب التخصص لا التخصيص، وهو الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه لو حصلت الملاقات بعد إراقة الطرف الآخر وخروجه عن محل الابتلاء، لو حصلت الملاقات مع أحد طرفي العلم الإجمالي بعد خروج الطرف الآخر عن الطرفية، كما لو أريق ذاك الماء مثلا أو خرج عن محل الابتلاء، حينئذ هذا العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا، يعني لولا الكلام المتقدم هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وقد أشرنا إليه بالأمس، لأن هذا علم إجمالي سوف لا يولد علما بالتكليف، إذ لعل النجس هو الطرف الذي الآن انتفى ولا تكليف به، إذن فلا علم إجمالي بتكليف فعلي، وإنما إذا كان النجس هو هذا الطرف الذي لاقاه فالآن تولد تكليف بلحاظ الملاقي، وهذا مشكوك ليس معلوما. ولهذا قلنا أن هذا الاستثناء منقطع، يعني هنا لا يتشكل علم إجمالي بحسب الحقيقة بلحاظ تكليف فعلي، لا يتشكل علم إجمالي، لأنه علم إجمالي بنجاسة هذا الملاقي إذن فالآن يوجد تكليف، أو بنجاسة ذاك الطرف الذي لو كان ذاك نجسا سابقا كان تكليف، أما الآن ليس تكليف لأن ذاك ارتفع، فليس علما إجماليا بتكليف فعلي على كل حال. فقط في هذه الصورة لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا، في صورة تحقق الملاقات بعد خروج الطرف عن الطرفية عن الوجود وانتفائه موضوعان وسقوطه عن التكليف. في مثل هذه الحالة هذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز، لكن يبقى العلم الإجمالي الأول الكلام السابق بلحاظ الحرمة الوضعية يمكن أن يكون منجزا، لأن ذاك العلم كان حاصلا قبل الخروج، قلنا قبل خروج عن الطرفية والخروج عن العراق والخروج عن محل الابتلاء بعد تشكل العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا في رفع منجزيته للطرف الآخر. فلولا ذاك الكلام العلم الإجمالي الثاني حينئذ لا يكون منجزا. فالصحيح أن العلم الإجمالي الثاني نستطيع أن هكذا نقول إذا كان هذا الاستثناء منقطعا، أن العلم الإجمالي الثاني دائما منجز بلا تفصيل. الصحيح أن العلم الإجمالي الثاني دائما منجز لحكم الملاقي التكليفي، الحرمة التكليفية فيها أو للحرمة الوضعية بمعنى المانعية في الصلاة، لأنه كلما تشكل هذا العلم الإجمالي، ولا يتشكل إلا إذا كان ذاك باقيا في محل الابتلاء طرف الملاقى، كلما تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني كان منجزا لا محالة. والتفصيلات التي ذكرها المحققون كلها لا تكون صحيحة، شيء منها لا يكون صحيحا، لكن لا بد من استعراض هذه التفصيلات أنه ما هي أدلتها، أدلة المفصلين، ولكل مفصل أدلة ودليل المقام. هذه الأدلة والكلمات جملة منها في غاية الدقة لا بد من التدقيق والتأمل فيها. يأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التفصيل الأول من التفصيلات التي ذكرت في ملاقي أحد أطراف الشبه المحصورة، واختاره بعض الأعلام من التفصيل بين ما إذا كان العلم بالملاقات حاصلا بعد العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الأصلين، وما إذا كان هذا العلم حاصلا قبله أو مقارنا معه. فإذا كان العلم الإجمالي حاصلا أولا بين الأصلين نجاسة أحد الأصلين، ثم حصلت الملاقات وعلم بالملاقات، هنا حكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي وجريان الأصل فيه بلا معارض، إلا في استثناء سوف يذكر في آخر البحث. وأما إذا كان العلم بالملاقات حاصلا قبل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو مقارنا معه، هنا يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي. وجه هذا التفصيل هو أنه لو حصل العلم الإجمالي أولا بنجاسة أحد الإناءين، ثم حصلت الملاقات وحصل العلم بالملاقات، حينئذ العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا كما تقدم. العلم الإجمالي الثاني الذي يتولد بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، هذا العلم الإجمالي أيضا سوف لا يكون منجزا لحكم الملاقي، لأنه يجري هنا لا مانع من جريان الأصل في الملاقي، الأصل الترخيصي الشرعي باعتباره مشكوكا، مشكوك النجاسة والطهارة، نجري فيه الأصل بلا محذور، لأن العلم الإجمالي إنما يوجب تنجز الطرفين لو تعارضت الأصول في الأطراف وتساقطت. أما لو كان يجري أصل في طرف العلم الإجمالي بلا معارض، حينئذ الأصل يرفع منجزية العلم الإجمالي ويحكم عليه. وهنا إصالة الطهارة أو البراءة عن حكم الملاقي لا يوجد له معارضون، لأن معارضه إنما هو الأصل المؤمن الترخيصي الذي يجري في طرف الملاقاة، يعني في الإناء الآخر الذي لم يلاقه شيء. والأصل في طرف الملاقاة في ذاك الإناء الآخر سقط بحسب الفرض بالمعارضة في الزمان السابق، في الزمان السابق الذي هو زمان العلم الإجمالي الأول. المفروض أن هذا الأصل تعارض هنا معه في الطرف، مع الأصل الترخيصي في الملاقاة، الطرف الآخر بين العلم الإجمالي الأول تعارض وتساقط. والأصل الذي مات لا يحيا من جديد، مات بالمعارضة وسقط، فحينما تحصل الملاقاة بعد ذلك ويحصل العلم الإجمالي الثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني في أحد طرفيه لا يجري أصل مرخص لأنه قد سقط، فحينئذ لا يكون حينئذ للأصل الترخيصي الجاري في الملاقي معارض لكي يكون العلم الإجمالي الثاني منجزان. هذا على مسلك الاقتضاء. على مسلك العلية أيضا يقال بأن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأن أحد طرفيه وهو الطرف الملاقي الإناء الآخر الذي ليس له ملاقين، ذاك الطرف متنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول. فإذا كان متنجزا بمنجز آخر، إذن فالعلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يكون منجزا له، لأن المتنجز لا يتنجز على ما تقدم بناء على مسالك مسلك العلية. فإذا لم يكن العلم الإجمالي الثاني صالحا لتنجيز كلا طرفيه، فلا ينجز الطرف الآخر أيضا وهو الملاقي، فيجري فيه الأصل حتى على مسلك العلية بلا محذورين. هذا إذا كان العلم بالملاقات والملاقات متأخرا عن العلم الإجمالي الأول. وأما إذا لم يكن متأخرا، كان معاصرا، لاقى حين الملاقات في زمان الملاقات أو بعد الملاقات، علمنا بأن أحد الأمرين أحد الإناءين نجسون، أخبرنا المعصوم مثلا بأن أحد الإناءين نجسون، بعد أن حصلت الملاقات وعلمنا بالملاقات حصل هذا العلم الإجمالي الأول، هنا يكون هذا العلم الإجمالي الثاني منجزا أيضا بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقاة، لأن هنا عليكم السلام ورحمة الله إصالة البراءة أو الطهارة في الملاقي يكون معارضا مع إصالة الطهارة أو البراءة في الإناء الآخر، لأن قبل هذا العلم لم يسقط ذاك الأصل، إذ لم يكن علم إجمالي قبل هذا العلم، قبل زمان العلم بالملاقات لم يكن علم إجمالي أول لكي يكون ذاك الأصل قد سقط، وإنما حصل العلمان معا في زمان واحد، حصل العلمان الإجماليان. فإذا كان حاصلين في زمان واحد، ففي الزمان الواحد الأصل المرخص في الإناء الذي ليس له ملاق معارض ابتداء ودفعة واحدة مع أصلين في الطرف الآخر، مع أصل في الملاقة في الإناء الآخر وأصل في ملاق الملاقة ملاق الإناء الآخر، في عرض واحد يكون له معارضان لا محالة في زمان واحد، فتسقط الجميع تسقط حينئذ، حتى الأصل الجاري في الملاقي هم يدخل في المعارضة، لأنه في هذا الزمان لا وجه لأن يقال أن الأصل في الإناء الذي ليس له ملاقي يعارض فقط مع الأصل في الملاقة دون الملاقي، يعارض معهما معا، لأن بلحاظ كل منهما يوجد علم إجمالي، بلحاظ الملاقة العلم الإجمالي الأول، بلحاظ الملاقي للملاقة العلم الإجمالي الثاني. فالإناء الغير الذي ليس له ملاقي طرف مشترك بين علمين إجماليين، والطرف المشترك بين علمين إجماليين الأصل فيه يقع موردا للمعارضة مع الأصل في طرفي الافتراق في العلمين الإجماليين في عرض واحد، إذا لم يكن أحد العلمين الإجماليين سابقا على العلم الإجمالي الآخر، وهنا لا يكون سابقا على العلم الإجمالي الآخر. المفروض في فرض العلم في في فرض مقارنة العلم بالملاقات مع العلم بالنجاسة، أو تقدم الملاقات والعلم بالملاقات مع العلم بالنجاسة، حينئذ تكون المعارضة بين الأصل في الطرف المشترك وهو الطرف الذي ليس له ملاقي، المعارضة بينه وبين الأصل في الملاقى والملاقي معا، فتسقط الأصول الثلاثة دفعة واحدة، فلا يكون حينئذ أصل مؤمن يؤمن لنا حكم الملاقي فيجب الاجتناب عنه. وقد تنعكس النتيجة على ضوء هذه النكتة بحيث يكون الملاقي يجب الاجتناب عنه والملاقى لا يجب الاجتناب عنه، وذلك فيما إذا فرض أنه حصلت الملاقات وأخبرنا المعصوم أو أي دليل آخر قطعي بأنه يوجد علم إجمالي إما بنجاسة الإناء الذي ليس له ملاقي أو بنجاسة ذاك الملاقي الثوب الملاقي بلا أن يبين وجه النجاسة في الثوب الملاقي، ثم بعد ذلك فتشكل العلم الإجمالي الثاني أولا، ثم علمنا بعد ذلك بعد أن تشكل هذا العلم الإجمالي وتعارضت الأصول في طرفيه، يعني في أصل الملاقي وفي الإناء الذي ليس له ملاقي تعارضت، حينئذ بعد ذلك علمنا بأن هذا العلم الإجمالي بحسب الحقيقة علم إجمالي منشأه إما نجاسة الإناء الطرف المشترك أو نجاسة الماء الذي لاقاه الثوب، لا أن هناك نجاسة مستقلة في الثوب، علمنا بأن هذه النجاسة إذا كانت في الملاقي فهي قد جاءت من قبل الملاقى من قبل الإناء لا من قبل الثوب نفسه، من جهة الملاقات حصلت هذه النجاسة إذا كانت في طرف الملاقي. بعد حصول العلم بنجاسة الثوب أو الإناء علمنا بأن النجاسة إذا كانت في الثوب فهي ناشئة من ملاقاته مع ذاك الإناء لا أنه بسبب مستقل، فتشكل العلم الإجمالي الأول بأنه إما ذاك الإناء نجس أو هذا الإناء نجس. هنا تنعكس النتيجة، يجب الاجتناب عن الملاقي لأن الأصل فيه قد سقط بالمعارضة حينما تشكل العلم الإجمالي الثاني أولا بإخبار المعصوم مثلا أو بأي دليلين، ثم بعد ذلك حينما علمنا أن منشأ هذا العلم الإجمالي والسبب هذا العلم الإجمالي إنما هو العلم الإجمالي آخر بين الأصلين، هذا العلم الإجمالي الآخر صار هنا ثانيا بحسب الحصول بحسب الحقيقة، صار حصوله في زمن متأخر عن حصول العلم الإجمالي بين الملاقي والطرف المشترك، فلا يكون حينئذ مؤثرا في تنجيز طرفه وهو الملاقى، فيجري فيه الأصل بلا معارض لأن الإناء الآخر قد سقط فيه الأصل في زمان سابق بالعلم الإجمالي الثاني الذي حصل أولا. إذن فنكتة هذا التفصيل ملاحظة الزمان، أنه كلما كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو أي شيء آخر ونجاسة طرف آخر مشترك، هذا العلم متأخرا زمانا من حيث الحصول، العلم متأخر سواء كان معلومه مقارن أو معلومه أيضا متأخر، الميزان بتأخر العلم المسقط للأصول في الأطراف المرخصة، إذا كان العلم الإجمالي الذي يتولد ثانيا سواء كان هو العلم الإجمالي بين الملاقي والطرف المشترك أو العلم الإجمالي بين الملاقى والطرف المشترك، كلما كان هذا العلم الإجمالي حاصلا بعد حصول العلم الإجمالي الأول، كلما كان أحد العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد والمفترقين في الطرفين الآخرين أحدهما حاصلا قبل الآخر زمانا، هذا يؤدي إلى أن يكون المتأخر زمانا غير منجز للطرف المختص، إذ يجري فيه الأصل بلا معارضين لأن معارضه إنما هو الأصل في الطرف المشترك، والمفروض أن الأصل في الطرف المشترك قد سقط مات بالمعارضة حينما تشكل العلم الإجمالي الأول، والميت لا يعود من جديد لكي يعارض مع ذاك الأصل الذي يجري الآن في الطرف المختص لأحد العلمين وهو العلم الإجمالي المتأخر زمانا، وكلما لم يكن متأخرا كان متعاصرين في الزمان. حينئذ إذا تعاصرا في الزمان فيكون العلمان الإجماليان المشتركان في طرف والمفترقان في طرفين يكونان معا منجزين وموجبين لسقوط الأصول الثلاثة الترخيصية، الأصل في الطرف المشترك والأصلان في الطرفين المفترقين. يعني الأصل في الطرف المشترك يعارض ابتداء الأصلين في الطرفين المفترقين الذي هما الملاقي والملاقاة، ولا موجب لأن يسقط بأحدهما دون الآخر لأنهما في زمان واحد يكون معارضا معهما معا، فيكون لا محالة التساقط أيضا فيهما معا كدليل يتعارض مع دليلين. كيف أنه لو تعارض دليلون مع دليلين يسقط الدليلان مع ذاك الدليل، مع روايتان تعارضان رواية واحدة، روايتان تأمران بشيئين، ورواية تدل على عدم وجود ذلك الشيء، تتعارض الروايتان مع الرواية الواحدة وتسقط الجميع على الحجية، يكون حاله هكذا. هذا حاصل التفصيل الذي اختاره بعض الأعلام، وهنا استثناء واحد سوف يأتي في آخر البحث. هذا التفصيل غير تام، وذلك أولا لأن هذا التفصيل كأنه يتصور يعني يبني على أن الأصل الذي مات وسقط لا يعود من جديد، وكأنه يتصور أن الأصل إنما يموت بحدوث العلم الإجمالي حينما حصل العلم الإجمالي الأول، العلمان الإجماليان اللذان لهما طرف مشترك. هنا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الإناء الذي ليس له ملاقى ملاقي، والعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو ذاك الإناء، هذان العلمان الإجماليان اللذان سميناهما بالعلم الإجمالي الأول والثاني يشتركان في الإناء الذي ليس له ملاقي ويفترقان في الملاقى والملاقي. هذا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف المشترك كأنه يتصور أن حدوثه وحصوله يوجب سقوط الأصل في طرفيه، واحد الطرفين الطرف المشترك يسقط الأصل في هذا الطرف المشترك، حينما يحصل العلم الإجمالي الآخر بين نجاسة الملاقي أو هذا الطرف هذا الأصل ساقط بالعلم الإجمالي الأول، والساقط لا يعود ليس له وجود لكي يقوم ويزاحم الأصل أو يعارض الأصل الموجود في الملاقي بعد حصول الملاقات. هكذا يتصور أن العلم الإجمالي بحدوثه يسقط هذا الأصل، وإذا أسقطه حدوثا بعد ينتهي، مع أن الأمر ليس هكذا. العلم الإجمالي بحدوثه يسقط الأصل في الطرفين حدوثا، وببقائه يسقط الأصل في الطرفين بقاء. يعني الأصل ليس حاله حال الإنسان إذا مات لا يعود من جديد إلى هذه الدنيا. العلم الإجمالي في كل زمان يوجب المعارضة بين الأصول في أطراف ذاك العلم الإجمالي ما دام العلم الإجمالي موجودا وفي ذاك الزمان. يعني في كل زمان من الأزمنة لا بد من العلم الإجمالي لكي يحكم بسقوط الأصل في الطرفين في الطرفين، فالانتفاء الأصل أو سقوطه في الزمان الثاني ليس نتيجة سقوطه في الزمان الأول، لأن الميت لا يعود، سقوطه في الزمان الثاني لوجود العلم الإجمالي في الزمان الثاني وكذلك في الزمان الثالث وفي الزمان الرابع وهكذا. ولهذا في أي زمان يزول العلم، إذا زال العلم أخذ من الإنسان العلم، كما لو شك في منشأ علمه، شك في منشأ علمه حصل له الشك الساري، ماذا يقول؟ نقول أن العلم الإجمالي حينئذ لا يكون بعد علما إجمالي، ينتفي العلم فيعود الأصل في الطرفين. من علم إجمالا بنجاسة أحد إنائين بنحو العلم الإجمالي ثم حصل له الشك الساري في علمه أنه هل كان منشأ علمه صحيحا أو توهم، أولا تصور أنه سقطت قطرة على قطرة دم مثلا على أحد الإنائين، فعلم بنجاسة أحدهما ثم شكك في أن هذه لعلها لم تكن قطرة دم، كانت قطرة صبغ مثلا، صبغ سقطت من أعلى. إذا شك زال علمه الإجمالي، بمجرد أن يزول علم الإجمالي تعود الأصول في الأطراف، يجري في كلا الطرفين صلاة الطهارة. لو كان باب الأصل باب أن الميت لا يعود، هنا هذا مات بعد، كيف عاد؟ كيف يحكم هنا بأن هذا العلم الإجمالي ينحل، يعني يزول تزول منجزيته إذا زال نفس العلم الإجمالي بالانحلال الحقيقي الذي أحد أسبابه وأوضح أسبابه زوال نفس العلم. لو زال العلم بقاء، لو زال العلم بقاء كيف يعود الأصل في الطرفين، مع أنه لو كانت هذه الكبرى صحيحة أن الميت لا يعود، هنا مات هذا الأصل بالعلم الإجمالي حينما كان العلم الإجمالي. والزوال زوال في البقاء لا في الحدوث، حدوثا العلم كان، حينما زال زال بقاء لا زال حدوثا، بمعنى أنه الآن لا علم له، سلب منه العلم، أما قبل الآن كان له علم حقيقي. لا، المعلوم لم يكن، أولا المعلوم لم يكن، لا العلم، العلم كان، نعم الآن ينكشف أن ذاك العلم لم يكن له معلوم، المنجز هو العلم لا المعلوم. ولهذا لو لم يكن معلوم إجمالي كان جهلا مركبا أيضا لم يجري الوصول في الأطراف، تتعارض وتتساقط. وثانيا قد لا يكون حتى علم بانتفاء المعلوم، كما في الانحلال الحقيقي الناشئ من العلم بنجاسة أحدهما تعينا، علمنا بوقوع قطرة في أحدهما إجمالا، ثم بعد لحظة رأينا أن أحدهما المعين نجس، رأينا قطرة في هذا بالخصوص الذي ينقلب إلى العلم التفصيلي والشك البدوي في الطرف الآخر. يجري الأصل في الطرف الآخر أو لا يجري؟ يجري الأصل يقينا. إذن فليس المانع عن جريان الأصل حدوث العلم الإجمالي، المانع عن جريان الأصل تعارض الأصل في الأطراف، إنما هو وجود العلم الإجمالي في زمان التعارض، في زمان السقوط، بحيث لا بد أن يكون ذاك العلم الإجمالي المانع عن الجريان الأصلين في ذاك الزمان موجودا لكي يسقط الأصلان. فأي في أي زمان من أزمنة سقوط الأصل في شيء من الطرفين لابد أن يكون المانع موجودا، والمانع هو العلم في هذا الزمان لا العلم قبل هذا الزمان. وحين يقال بأنه في الزمن الثاني الذي زمن حصول الملاقات وزمن حصول العلم الإجمالي الثاني يكون الأصل الجاري في الإناء الذي ليس له ملاقي، الإناء المشترك، الطرف المشترك لولا العلم، الأصل الجاري في الطرف المشترك لولا العلم الإجمالي يكون عن لجريانه مانعان، عن جريانه يوجد مانعان، المانع الأول العلم الإجمالي الأول الذي باق، الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول، والمانع الثاني العلم الإجمالي الثاني الذي حدث الآن. لماذا يكون أحد العلمين مانعا دون الآخر؟ ترجيح بلا مرجح أن نقول العلم الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول في الزمان الثاني هو المانع، لكن الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني ليس هو المانع، كل منهما صالح للمانعية، وكل منهما بوجوده في هذا الزمان مانعون، حاله حال اجتماع سببين، حالهما حال اجتماع سببين على مسبب واحد على نتيجة واحدة، كل منهما صالح للسببية، فحينما يجتمعان مجموعهما يكون سببا، فيكون حاله حال ما إذا كان العلمان الإجماليان حدوثهما واحدا وفي زمان واحد. كيف لو كان العلمان الإجماليان المشتركان في طرف واحد لو حدثا معا؟ ماذا كان يقول هذا العلم؟ كان يقول لا مرجح لأحد العلمين على الآخر، لأن هو يسقط دون الآخر فيسلم أحد الأصلين في الطرفين المفترقين عن المعارض في عرض واحد، كل من العلمين الإجماليين يوجب المعارضة بين الأصل في الطرف المشترك والأصلين في الطرفين المفترقين. نفس هذا أيضا هنا يكون تاما، غاية أم هنا العلمان أحدهما وجوده البقائي والآخر وجوده أحدهما حدث الآن والآخر كان له وجود أيضا من سابق، لكن وجوده السابق ليس هو المسقط، وجوده الآن الوجود الحصة البقائية من هذا العلم هو الذي يكون مسقطان، والحصة البقائية من هذا العلم مع الحصة التي وجدت من العلم الثاني في زمن واحد متعاصران ومتزامنان، وكل منهما سبب أو مانع عن جريان الأصل في عرض واحد لا رجحان لأحدهما عن الآخر، فيوجب سريان التعارض، يعني يوجب تساقط الأصول الثلاثة أيضا كما لو حدث العلمان الإجماليان حصل وحدث معا، كيف هناك كان يوجب سقوط الأصول الثلاثة معا كما اعترف به هذا العلم هناك أيضا هنا. نعم لو كان العلم بوجوده الحدوثي مانعا لا بوجوده البقائي، حين يصح أن يقال أن هذا المانع وجد في الزمان السابق فلا وجود للممنوع حينما يأتي المانع الثاني، لكن قلنا أن هذا لا يمكن المصير إليه ببرهان أن العلم الحدوثي لو زال رجعت الأصول. وهذا معناه أن في كل زمان الذي يمنع عن جريان الأصل العلم في ذاك الزمان، والعلم في ذاك الزمان سواء كان وجودا بقائيا أو وجودا حدوثيا مانعيتهما على حد واحد، فلا وجه لأن يقال أحدهما مانع دون الآخر، فمعا يمنعان وتسقط الأصول في الطرفين. لم أفهم. نعم إذا ماذا إذا علمنا إجمالا بوقوع قطرة أخرى غير تلك النجاسة. بلي هم نقول هناك نفس الشيء أيضا يقال هناك من قال لا نقول هذا هو أيضا مثال آخر تطبيق آخر للعلمين الإجماليين المشتركين في طرف المفترقين في طرف آخر. هناك من نقول بأنه في الآن حصل لنا علمان إجماليان، علم بنجاسة بولية في أحد الإناءين وعلم بنجاسة دمية إما في هذا الإناء المشترك أو في ذاك الإناء المفترق، حصل علمان إجماليان مشتركان في طرف. لا نفس الكلام هناك أيضا الكلام نفس الكلام، ولهذا هذه كبرى كلية في كل علمين إجماليين مشتركين في طرف نقول أن الوجود الحدوثي ليس هو المسقط في الزمان الذي تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني بنجاسة دمية إما في هذا الطرف المشترك أو في الإناء الثالث، نقول الذي يسقط الأصل في هذا الإناء إصالة الطهارة ليس حدوث العلم الإجمالي الأول وإنما وجوده الآن، ولهذا لو شك فيه ارتفع جرى الأصل. إذن هذه نكتة عامة، هناك إذن تطبيق من تطبيقات العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد والمفترقين في طرف آخر. هذا أولا. وثانيا يرد النقد على هذا الكلام بأنه يلزم إذا قيل بأن باب المعارضة وإذا تعارض دليل مع دليل أو أصل مع أصل وسقط بعد ذلك لا يعود هذا الأصل الساقط لكي يعارض الدليل الثالث أو الأصل الثالث، هذا الكلام إذا تم بهذا الشكل يلزم منه أن يطبق في باب الأدلة الأخرى أيضا المتعارضة. مثلا لو صدرت روايتان متعارضتان عن الإمام الباقر أو أحدهما عن الإمام الباقر والآخر عن الإمام الصادق سلام الله عليهما، تعارضتا تساقطتا، ثم صدرت بعد ذلك رواية عن الإمام الكاظم أو الإمام الرضا سلام الله عليهم في زمن متأخر طبعا، يقال أنه وكان هذا معارضا مع إحدى الروايتين موافقا مع الأخرى، وفرض ورد ما يدل على وجوب إكرام العالم من الإمام الباقر، ورد ما يدل على عدم وجوب إكرام العالم من الإمام الصادق، ورد عن الإمام الرضا ما يدل على وجوب إكرام العالم، إذن يقال هناك هم يرد هذا الكلام أن هذا لماذا يحكم بسقوطه مع الرواية الصادرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه القائل بعدم وجوب إكرام العالم. هنا أيضا لابد أن نقول أن هذا المعارض معه سقط بمعارض سابق معه في الزمن السابق فمات بالمعارضة، والميت لا يعود من جديد لكي يعارض الرواية الصادرة عن الإمام الرضا سلام الله عليه، مع أنه لا يقال بذلك هنا يحكم. وعادة أيضا الروايات هكذا، عادة الروايات صدورا متسلسلة مترتبة في الزمان ليست معا صادرة الروايات المتعارضة، جملة من هذه الروايات المتعارضة أسبق زمانا من الروايات من بعض الروايات الأخرى المعارضة معها، مع أن هنا يحكم بسقوط الجميع حتى المتأخر صدورا وحجية، المتأخر أيضا يكون حكمه حكم الرواية المتقدمة عليها الموافقة مضمونا معها والتي لها معارض واحد متقدم. يقال رواية الإمام الصادق ما نقل عن الإمام الباقر على وجوب الإكرام يعارض ابتداء مع كل الروايات الصادرة عن المعصومين، حتى ما يصدر فيما بعد متأخرا دال على عدم الوجوب، كلها تصبح طرفا للمعارضة مع تلك الرواية وتسقط جميعا. لماذا هناك لا نطبق هذه الكبرى إذا كانت هذه النقطة الزمانية مهمة؟ السقوط الزماني يوجب عدم إمكان العود. إذن هناك ينبغي أن نقول، لماذا لا نقول هناك؟ فإذا لم نقل هناك هنا أيضا لا نقل. إذا لم نكن نقل هناك بأن ذاك تلك الرواية المتأخرة تنجو عن المعارضة، هنا أيضا نقول هذا الأصل المتأخر زمانا لا ينجو عن المعارضة، يعارض الطرف المعارض معه الذي له معارض أسبق زمانا. الأصل في هذا الطرف يعارض مع الأصل السابق في الطرف المفترق لأحد في أحد العلمين الإجماليين، ومع الأصل اللاحق من حيث الزمان في الطرف العلم الإجمالي الآخر، المشتركان في طرف واحد. هذا الأصل في الطرف المشترك يعارض كلا الأصلين وإن كان أحدهما متأخرا عن الآخر، دليل يعارض دليلين وإن كان أحدهما متأخرا زمانا عن الآخر. هذا أيضا نقض. ثم الحل الكامل لهذه المسألة هو أنه أساسا تصور أن الأصل المتأخر زمانا في الملاقي ينجو عن المعارضة لأن ذاك المعارض سقط في الزمان السابق، هذا التوهم والتصور له أحد منشئين في ذهن هذا العلم لا بد من حلهما معا. المنشأ الأول أن يقيس مثلا هذا الباب بباب الدليلين المتصلين، الكلامين والحديثين المعارضين المتصلين. نحن في الباب الأدلة نقول هذا، أنه إذا ورد أكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم كل فاسق متصلا بأكرم كل عالم، معارض متصل، ثم ورد في خطاب المنفصل بعد ذلك أنه لا يجب إكرام العلماء، هناك نقول لا يجب إكرام العلماء ينجو عن المعارضة، لا يكون معارضا مع أكرم كل عالم. لماذا؟ لأن أكرم كل عالم له معارض متصل به، والمعارض المتصل يوجب الإجمال، فإذا أوجب إجماله فلا ينعقد الظهور ابتداء في أكرم كل عالم، لكي يكون هذا الظهور موضوعا للحجية فيقع طرفا للمعارضة مع الرواية الأخرى المتأخرة زمانا مثلا. هناك يصح هذا الكلام، فقد يحاول قياس المقام بذاك المورد، إلا أن هذا القياس مع الفارق، لأن هذا إنما يصح فيما إذا كان المعارضان الأولان متصلين، والذي باتصالهما سوف يرتفع موضوع الظهور ولا ينعقد ظهور، لأن الاتصال يوجب الإجمال كما قرأتم في بحث العام والخاص، يوجب الإجمال وعدم انعقاد الظهور، فلا ظهور، لأنه هناك ظهور ودلالة وحجة، حينئذ نقول هذه الحجة تعارض الحجة الأخرى، ولهذا لو كان منفصلين يحكم بسقوطهما معا لأن الدلالة تنعقد. في المقام الأصلان في الطرفين ليس أحد حالهما حال الكلامين المتصلين، أصلا ليس كلامين بل إطلاقان في كلام، إطلاقان في دليل الأصل كل منهما، وليس هناك اتصال بين هذين الإطلاقين مفروض دون الإطلاق الثالث الذي يجري متأخرا. إذن فقياس المقام بهذا المورد في غير محل. إذا كان هذا المنشأ هو منشأ هذا التصور، هذا المنشأ واضح أنه لا يكون هنا موجودا. المنشأ الثاني الذي من المظنون أنه هو منشأ هذا التصور، أنه تصور أن المعارضة والممانعة في باب الأصول العملية إنما ترتبط بمرحلة الفعلية. الأصل حينما نقول يعارض الأصل الآخر يعني في مرتبة، أنا أجله للمعارضة.